الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته، قال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ذكر القيرواني رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بالله جل وعلا من أوصاف، ومن هذه الأوصاف أوليته جل وعلا، أوليته جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بأنه أول لا ابتداء له، لأن من أسمائه جل وعلا الأول، فالأول من أسماء الله جل وعلا، ولذلك يجوز أن يسمى الشخص بعبد الأول. لماذا؟ لأن الأول من أسماء الله جل وعلا، فمن أسماء الله جل وعلا الأول، وصفته الأولية ووصفه الأولية. فالله جل وعلا أول بمعنى موصوف بالأولية، وأوليته جل وعلا لا ابتداء لها، ولذلك قال: ليس لأوليته ابتداء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين فسر اسم الله جل وعلا الأول قال: أنت الأول الذي ليس قبله شيء، وذلك لأن الله جل وعلا الأول الموصوف بالأولية التي لا ابتداء لها. وهذا التعبير أفضل مما عبر به بعض أهل العلم كالطحاوي رحمه الله، قال: قديم بلا ابتداء. هو أراد هذا المعنى، قديم يعني أول لا ابتداء له، لكن لفظ القديم مشكل، لأن القديم من معانيه المسبوق بغيره، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، وهو مع هذا مسبوق بغيره. فتعبير القيرواني هنا رحمه تعالى لا إشكال فيه، فهو أفضل من التعبير بقديم بلا ابتداء، بأن يقال ليس لأوليته ابتداء، أو الأول الذي لا ابتداء له، لأن هذا هو الموافق لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. قال رحمه الله: ولا لآخريته انقضاء، كما أنه جل وعلا الأول الذي لا ابتداء له ولا ابتداء لأوليته، كذلك فهو الآخر، ومن أسمائه جل وعلا الآخر الذي لا انقضاء له. وهذا هو الذي فسر به نبينا صلى الله عليه وسلم اسم الله جل وعلا الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى أزلي في أوليته، وأبدي في آخريته، لا انقضاء لها أي لآخريته. قد يقول قائل: هناك مخلوقات لا انقضاء لها، لا تنتهي ولا تنقضي، مثل الجنة وما فيها من النعيم، الجنة وما فيها من النعيم أبدي لا انقضاء له، لا ينتهي، فهو أبدي. فكيف يقال إن الله جل وعلا هو الذي هو الآخر الذي لا انقضاء له، مع أن هناك أيضا مخلوقات لا انقضاء لها؟ الجواب على هذا كما أجاب ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: الله جل وعلا الآخر الذي لا انقضاء لآخريته بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوقات ليست بذاتها آخرية أو آخرة لا انقضاء لها، وإنما اكتسبت ذلك، المخلوقات اكتسبت هذا الوصف من جعل الله جل وعلا لها ذلك الوصف. لولا أن الله جل وعلا أعطى هذه المخلوقات هذا الوصف بأن تكون لا انقضاء لها لما كانت كذلك. ففرق بين آخرية الله جل وعلا وآخرية هذه المخلوقات التي لا انقضاء لها، فآخريته جل وعلا لذاته ليس كسبا، بخلاف آخرية المخلوقات التي لا انقضاء لها فهي كسبا، اكتسبت هذا الوصف ممن أعطاها، وهو الله سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. قال رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته، الكنه بمعنى الحقيقة، فالله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يبلغ كنهه. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء فكيف يبلغ الواصفون كنهه؟ مهما وصفوا الله جل وعلا بأنه كذا أو كذا أو كذا، أو تخيلوا بأن حقيقته كذا أو كيفية صفاته كذا، فكل هذا باطل. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، فلا يبلغ كنها صفته جل وعلا الواصفون، لا يمكن. لماذا؟ لأن ذلك محال، لأن ذلك محال، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فلذلك لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. مهما تفكر المتفكرون ليعرفوا كيفية صفة من صفات الله أو كيفية صفات الله جل وعلا، لا يمكن، مهما تفكروا فلن يصلوا إلى شيء، لأن هذا محال، العقول عاجزة لا يمكن أن تدرك هذا أبدا. وذلك لعظمته جل وعلا، وذلك لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، العظيم الكبير الجبار القهار. فلذلك مهما تفكر المتفكرون لا يمكن أن يحيطوا به سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، الاعتبار بالتفكر لكن في الآيات. أنت تفكر في آيات الله لتعتبر، آيات الله كثيرة، الليل والنهار، الشمس والقمر، السماوات والأرض، الإنس، النبات، الماء والهواء، آيات عظيمة تفكر فيها لتعتبر. فالمتفكرون يعتبرون بهذه الآيات، فيعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته أبدا. لا تتفكر في ماهية ذات الله عز وجل، كيف ذات رب العالمين، أبدا لا تتفكر في هذا، لا تفكر في هذا أبدا. قد يأتيك الشيطان يقول كيف رب العالمين، كيف نزول رب العالمين حين ينزل السماء الدنيا مثلا، كيف وجه رب العالمين، كيف صفة كذا، كيف كذا، كيف سمعه، كيف بصره، لا تفكر في هذا. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته. اقطع هذا عنك، لأن الشيطان حريص على أن يدخل عليك من هذا الباب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول له من خلقك، فيقول الله، يقول من خلق الله، ومن خلق الله، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه الشيطان وقال له هذا؟ قال فليقطع. خلاص لا تسترسل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا قد يأتيك فيقول لك مثل هذا، فأنت إذا قالك مثل ما سبق تقول آمنت بالله ورسوله، تقطع على الشيطان هذا. انتبهوا لهذا واحفظوا هذا، انتبهوا لهذا واحفظوا هذا. إذا جاء الشيطان، لأنه قد جاء إلى من هو أفضل منا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل منا، لا مقارنة بيننا وبينهم، ومع هذا جاءوا يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن أحدنا ليأتيه من الكلام لو أنه وقع من رأس جبل إلى الأرض أهون مما يسمع من تلك الوسوسة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدون في أنفسهم، فأخبروه أن الشيطان يأتيه ويقول لهم هذا، من خلقك ومن خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدواء النافع الذي ينقطع معه الشيطان عدو الله وينخنس. كلمتان تقول آمنت بالله ورسوله، خلاص أغلقت الباب على الشيطان، لا يمكن يدخل، باب مغلق. إذا دخل آمنت بالله ورسوله، خلاص ما يستطيع. هاتان الكلمتان كالضربتين العظيمتين للشيطان، ينخنس ما تحرقه، آمنت بالله ورسوله. وهكذا قد يأتي الشيطان ويوسوس بمثل هذا، كيف الله، كيف وصف الله، كيف يده، كيف وجهه، يقطع، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ما يمكن أن تعرف، ليس كمثلي شيء، موصوف بالوجه، موصوف باليدين، موصوف بالسمع البصر، كيف ليس كمثله شيء. وكما قال إمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم معناه من لغة العقل، الكيف غير معقول معناه. فإذن قال رحمه الله تعالى ولا تفكرون في ماهية ذاته. وقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حسنه بعض العلم كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عمرو مرفوعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله يعني تفكروا في نعم الله، ولا تفكروا في الله. لماذا لا تفكروا في الله؟ يعني لأن الله ليس كمثله شيء، ما دام أنه ليس كمثله شيء فإذا كيف تفكر؟ لا تفك. الله ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله. فإذا تفكر أنت في النعم، تفكر في الآلاء النعم وفي الآيات واعتبر بها. وأما التفكر في الله فهذا لا تفكر في، لا تفكر في الله بمعنى كيف هو جل وعلا في أسمائه في صفاته في أفعاله إلى آخر ذلك. قال رحمه تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكر رحمه تعالى هنا جزءا من آية الكرسي، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل وأجاب أبو المنذر رضي الله تعالى عنه أبي، نعم، فقال ماذا؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حين سأل وسلم سأله: أتعلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ فبعد ذلك قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، فشهد له بالعلم. هذه الآية العظيمة ذكر ربنا جل وعلا فيها أن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما علمهم الله، كما قال جل وعلا في الكتاب الكريم: عالم الغيب والشهادة، أو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلم الغيب لله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن قد يطلع ربنا جل وعلا من شاء من عباده على أمر الغيب، يطلع الأنبياء على أمور غيبية إلا من ارتضى من رسول، أي أنه يعلمه. وذلك مثل أخبر بمغيبات ستقع، أخبر عن إشراط الساعة، كثير من الإشراط وأنها ستقع، هذه أمور غيبية، لكن أين علمها؟ من الوحي، أعلمه الله سبحانه وتعالى بها، فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقع كذا وأنه سيقع كذا ما يكون إلى يوم القيامة في تلك الخطبة العظيمة التي ابتدأها النبي عليه السلام من الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى المساء، وهو عليه الصلاة والسلام يحدث عما سيكون من أمور في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. حدث النبي عليه السلام في هذا الحديث العظيم بهذه الغيبيات، أطلعه الله جل وعلا على هذا. وإلا فعلم الغيب لله، ومن يدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر مرتد إذا ادعى علم الغيب، كالكهنة والمشعوذين والسحرة الذين يدعون علم الغيب والمنجمون وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني ما شاء أن يعلمهم ويطلعهم عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي جاء عن عباس أنه موضع القدمين، موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل وعلا. هذا الكرسي أعظم من السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض لا شيء أمام الكرسي، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأراضي بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة من الأرض، لا لو أتينا بحلقة ورميناها في صحراء، إيش نسبة الحلقة بالنسبة للفلاة؟ هل تساوي شيء؟ لا شيء. أرمي أنت الآن بعشرة ريالات في صحراء، طيب إيش تساوي؟ هل تساوي شيء؟ لا. هكذا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، إنما هي مثل الحلقة التي ألقيت في فلات من الأرض. هذه السماوات التي نراها عظيمة، لا نرى أوليتها من هذه الجهة وآخريتها، وهذه الأراضون العظيمة على عظمتها هي بالنسبة للكرسي لا شيء، أعظم من الكرسي العرش، ونسبة الكرسي للعرش أيضا كنسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. هذا العرش الذي استوى عليه ربنا جل وعلا استوى يليق بجلاله الرحمن، العرش استوى أعظم من الكرسي الذي هو أعظم من السماوات والأرض. الكرسي أعظم من السماوات والأرض، العرش أعظم من الكرسي، ولذلك كان العرش هو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات العرش استوى عليه ربنا جل وعلا. فالله جل وعلا في العلو الذي لا يشاركه فيه أحد، أعلى المخلوقات هو العرش، فما بعدها أبدا مخلوق، وإنما الخالق جل وعلا فوق المخلوقات كلها على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده بمعنى يثقله، حفظ السماوات والأرض. الله جل وعلا هو الحفيظ الذي حفظ كل شيء. السماوات الآن محفوظة بحفظ الله، لولا حفظ الله جل وعلا لهذه السماوات لا وقعت، لا وقعت على من تحتها. وهذه الأراضون الآن التي عليها الأمم والعباد حفظها الله، لولا حفظ الله جل وعلا لهذه الأرض لا اضطربت ولهلك من عليه. لكن الحفيظ سبحانه جل وعلا حفظ السماوات فأمسكها أن تقع على الأرض، ولا ممسك غيره سبحانه وتعالى لها. وهكذا الأراضون جعل لها هذه الجبال كالأوتاد. الآن تعرفون الخيمة، هذه الخيمة تحتاج إلى ماذا حتى تبقى؟ ها؟ إلى أوتاد ولا لا؟ الأوتاد تمسك هذه الخيمة. الآن الأراضون هذه تحتاج إلى أوتاد حتى تثبت. ما هو أوتادها؟ ها؟ إيش أوتاد الأرض؟ الجبال. أليس الله جل وعلا جعل الجبال أوتادا؟ نعم، الأوتاد الجبال. طيب، ومن الأوتاد الأمة؟ ها؟ الصحابة. نعم، الصحابة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية ويثني على أصحابه وسلم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كان الظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، أي أقمار ونجوم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، يعني الأرض تطل، ولكن هم ولكن أوتادها هم، فهم الأوتاد، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولكن رواسيها وأوتادها هم، فهم الرواسي والأوتاد. وهكذا الجبال جعلها جل وعلا رواسي وجعلها أوتادا، فكل ذلك من حفظ الله جل وعلا. هذا الحفظ العظيم من الحفيظ جل وعلا لا يؤوده ولا يثقله. المخلوق ضعيف، ماذا عسى يستطيع أن يحفظ؟ يتعب، يثقله أن يحفظ أشياء كثيرة، لكن الحفيظ جل وعلا العظيم لا يؤوده حفظهما، بمعنى لا يثقله حفظ السماوات ولا حفظ الأرض أبدا، لأنه على كل شيء قدير جل وعلا، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو العلي جل وعلا الذي له علو الذات، وهو العلو على سائر المخلوقات، وهو علو العام، والخاص الذي هو الاستواء على العرش، وله علو القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى ذو قدر عال، فهو جل وعلا القدير الذي قدره على. وهكذا هو جل وعلا موصوف بعلو القهر، فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل أنواع العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأما أهل البدع فلا يثبتون علو الذات، لأن منهم الحلولية أهل التصوف يقولون في كل مكان وليس بذاته في السماء ومستوى على العرش، ومنهم من يقول لا داخل عالم ولا خارج ولا، وهؤلاء أهل التعطيل. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا في العلو بذاته، أي أنه على سائر المخلوقات كلها علوا عاما، وعلى العرش علوا خاصا، وله علو القهر وله علو القدر. وكذلك هو العظيم سبحانه، العظيم الموصوف بصفة العظمة، فالله جل وعلا عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، فله جل وعلا العظمة والكمال المطلق. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند قولي ابن أبي زيد القيرواني: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرش المجيد بذاته. في درس لاحق إن شاء الله تعالى نذكر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.